إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، موضوع هذه الليلة وحديثنا في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يعمره بالبركة والخير والنفع والفائدة لنا أجمعين، عن واجبنا نحو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع من الموضوعات العظيمة الشيقة الحبيبة إلى القلوب، لما جعل الله سبحانه وتعالى لآل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم من مكانة منيفة ومنزلة عليّة، وما حباهم الله سبحانه وتعالى به من شرف القرابة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وشرف النسب، وما حباهم الله سبحانه وتعالى به من إيمان وطاعة لله سبحانه وتعالى واتباع لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الموضوع واجبنا نحو آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أدرجه أهل العلم من أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد، كما صنع ذلك عدد من أهل العلم في كتب الاعتقاد المختصرة والمطولة، بيانا منهم لهذا الواجب العظيم والحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى لآل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، إضافة إلى ما أفرده أهل العلم قديما وحديثا في هذا الموضوع العظيم من مصنفات خاصة ومؤلفات مفردة في بيان الواجب نحو آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان ما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من المكانة والمنزلة، وما ينبغي أن يكون تجاههم من حقوق وواجبات. ويأتي هذا الاهتمام من أهل السنة والجماعة بحقوق ومكانة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام معرفة منهم ب بما لهم من منزلة وفضيلة ومكانة، ومن معرفة منهم بما جعله الله سبحانه وتعالى لهم من حقوق على أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإنهم يعرفون قدر آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من خلال ما جاء في بيان مكانتهم في كتاب الله عز وجل، وما جاء في بيان مكانتهم في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا حفظا منهم لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته بأهل بيته عندما قفل صلوات الله وسلامه عليه عائدا إلى المدينة بعد حجة الوداع، حيث أقام عليه الصلاة والسلام بمكان هناك يقال له غدير خم أو غدير قم، أقام هناك صلوات الله وسلامه عليه، وأوصى الناس وصية عظيمة. وكانت هذه الوصية كما بين أهل العلم بعد عوده صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في اليوم 18 من شهر ذي الحجة، في ذلك الغدير وفي ذلك المكان الواقع بين مكة والمدينة، وهو راجع صلوات الله وسلامه عليه من حجة الوداع. وقد جاء الحديث بذلك في صحيح مسلم رحمه الله تعالى بإسناده عن يزيد ابن حيان قال: انطلقت أنا وحسين ابن سبرة وعمر ابن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه. وتنبه لهذا الكلام، ففيه معرفة التابعين رحمهم الله بأقدار الصحابة ومكانتهم، فهو يعدد النعم التي حب الله عز وجل بها زيدا وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. هذه معرفة من التابعين رحمهم الله تعالى بمكانة ومنزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعامة، الذين أكرمهم الله برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وسماع حديثه منه عليه الصلاة والسلام مباشرة، ومشاركته في غزواته صلى الله عليه وسلم، والصلاة وراءه صلوات الله وسلامه عليه، إلى غير ذلك من المكارم والمناقب والفضائل التي أكرم الله جل وعلا بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حسين: حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، ماء غدير من الماء موقعه بين مكة والمدينة كما يصف ذلك زيد رضي الله عنه. وقد بين أهل العلم كما أسلفت أن ذلك كان عندما قفل النبي عليه الصلاة والسلام عائدا إلى المدينة بعد فراغه من حجة الوداع، وكان ذلك في اليوم 18 من شهر ذي الحجة، وكان ذلك اليوم 18 من شهر ذي الحجة. قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، اليوم هو اليوم 18 من شهر ذي الحجة كما ذكر ذلك أهل العلم. قال: قام فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي أمر ربي فأجيب. وهذا فيه إشارة منه صلوات الله وسلامه عليه إلى دنو منيته وقرب أجله، ومراده بالرسول رسول الرب أي ملك الموت. قال: يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، فهذا فيه الإشارة إلى دنو أجله عليه الصلاة والسلام، وفيه أن هذه الموعظة التي سمعها الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام ووقعت من قلوبهم أو في قلوبهم موقعا عظيما، كانت بمثابة وصية مودع، بل هي وصية مودع صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي هذه الخطبة: يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، هذا جاء أو ذكره عليه الصلاة والسلام تمهيدا لما سيقوله لهم ويرشدهم إليه وينبههم عليه، ليأخذوه مأخذ الاهتمام العظيم والعناية الفائقة والرعاية الدقيقة. فقوله يوشك أن يأتيني رسول ربي جاء به تذكيرا بأن ما سيقوله بمثابة وصية المودع. وصية المودع عادة تكون من أجمع الوصايا، لأن من يودع إخوانه ويودع قرابته ويودع أحبته وهو يتوقع أنه لن يراهم بعد ذلك في هذه الحياة الدنيا ولن يلتقي بهم، سيجمع لهم من الوصايا مجامعها وأعظمها. قال: ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، أو أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، فحث على كتاب الله ورغب فيه، فكان أول ما أوصى وحث ورغب صلوات الله وسلامه عليه أوصى بكتاب الله العظيم عناية بهذا القرآن، تلاوة له وتدبرا لمعانيه وعقلا لدلالاته وعملا بما جاء فيه ووقوفا عند حدوده وتصديقا لأخباره وانتهاءا عن نواهيه. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ويدخل في الوصية بالكتاب الوصية بالسنة، لأن من لا يعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فليس من أهل كتاب الله، ليس من أهل كتاب الله وليس من أهل القرآن، لأن الله جل وعلا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن لم يعمل بالسنة ولم يعظمها ولم يأخذ بها ويستمسك بما جاء فيها ليس من أهل القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أوصى بالسنة ودعا إلى الأخذ بها والتعويل عليها والرجوع إليها والاستمساك بما جاء فيها، فمن لم يعمل بها فليس من أهل القرآن. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سياق وصاياه عز وجل وأوامره لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فأوصى جل وعلا بالعناية بالحكمة وهي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: أفلم يدبروا القول، ثم قال بعدها بقليل: أم لم يعرفوا رسولهم. وهذا فيه التنبيه إلى العناية بالقرآن والسنة وهدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فأوصى صلوات الله وسلامه عليه بكتاب الله وحث ورغب، ثم قال، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث لموضوعنا، ثم قال: وأهل بيتي، أي وأوصيكم بأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أعادها عليه الصلاة والسلام 3 مرات، أعادها صلوات الله وسلامه عليه 3 مرات، اهتماما بالمقام وتأكيدا وبيانا لعظم شأن ومكانة آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه، وما خصهم الله عز وجل بهم من فضيلة ومنزلة ومكانة. قال 3: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين، أي قال حسين لزيد رضي الله عنه: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال زيد: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، من حرم عليه الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة. قال: نعم. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. هذا الحديث العظيم المشتمل على هذه الوصية العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، هذا تنبيه منه صلوات الله وسلامه عليه بمعرفة أقدار ومكانة وفضل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وما لهم على الأمة من حقوق وما ينبغي أن يكون في القلوب لهم من محبة وتقدير واحترام ومعرفة منزلة وقدر، وعدم الوقوع في أي نوع من أنواع الإساءة أو الانتقاص أو الجفاء في حقهم رضي الله عنهم ورحمهم. فهذه وصية عظيمة أوصى بها النبي صلوات الله وسلامه عليه، أوصى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بآل بيته. وأهل السنة والجماعة قاطبة هم أعظم الناس رعاية وعناية وحفظا لحقوق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظم الناس معرفة بقدر آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة بمكانتهم العظيمة ومنزلتهم العلية، وهم أعظم الناس عناية بأداء حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وإمام أهل السنة في حفظ هذه الحقوق ورعاية هذه الواجبات وحفظ هذه المنزلة والمكانة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو صديق الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أشد الناس أو أشد هذه الأمة عناية ورعاية لحقوق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة لمنزلتهم ومكانتهم. ولهذا فأهل السنة أخذوا التطبيق العملي لرعاية حقوق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أخذوا ذلك من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذوا ذلك عن خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صديق الأمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومن يقرأ سيرة الصديق العطرة وحياته الجميلة وأخباره المباركة وجهوده العظيمة وصحبته المباركة للنبي عليه الصلاة والسلام، من يطالع سيرته يجد فيها العناية العظيمة والرعاية الدقيقة لحقوق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لما يصوره أئمة الضلال ودعاة الباطل ومن هم من أبعد الناس رعاية ومعرفة بحقوق الصحابة وحقوق آل البيت رضي الله عن الصحابة أجمعين وعن آل بيت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه في هذا الباب العظيم نصوص عديدة، روى جملة منها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، ولا أطيل في سرد ما جاء عنه، لكنني أقتصر على ذكر بعض الروايات التي جاءت في صحيح البخاري المبينة لشدة رعاية وعناية أبي بكر رضي الله عنه بحقوق آل البيت ومعرفته بأقدارهم ومكانتهم. فقد جاء في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يقسم بالله العظيم أن مكانة قرابة النبي عليه الصلاة والسلام أشد عنده وأحب إلى قلبه من قرابته، وأن يصل قرابة النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من أن يصل قرابته هو رضي الله عنه. وهذا إخبار بمشاعره الفياضة وما يكن في قلبه لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من مكانة ومعرفة بأقدارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهو لا يقول ذلك مجاملة ولا يقوله محاباة ولا يقوله مداراة، وإنما يقوله عن صدق إيمان، فهو صديق الأمة وحقيقة مشاعر قامت في قلبه واستقرت في نفسه واطمأن بها فؤاده رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في صحيح البخاري أن عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي، صلى العصر ثم خرج يمشي، فرأى الحسن رضي الله عنه يلعب مع الصبيان. رأى الحسن ابن علي رضي الله عنهما يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه، حمله على عاتقه وقال: بأبي، يفديه بأبيه، قال: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي رضي الله عنه يضحك، علي رضي الله عنه إلى جنبه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يحمل الحسن ابن علي أمام والده ويضعه على عاتقه ويقول: بأبي، أي أفديك بأبي. يحمل هذا الصحابي الصغير، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فيحمله على عاتقه من باب المداعبة والملاطفة والمؤانسة وإظهار المحبة لهذا الصحابي الجليل، يضعه على عاتقه ثم يأتي بهذا الرجز الجميل: بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. والنبي عليه الصلاة والسلام جده لأمه، النبي عليه الصلاة والسلام جده لأمه، وهو صبط النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه يضحك، يضحك من هذه المداعبة الجميلة من أبي بكر الصديق لابنه الحسن. وهكذا كانت حياتهم، هكذا كانت حياتهم، الصحب والآل كانت حياتهم من أجمل ما يكون، محبة وصفاء ومودة، وبينهم مصاهرات وبينهم مؤانسات وبينهم لقاءات تدل على المحبة العظيمة الفائقة. لكن فيما بعد أتى أقوام وادعوا أمورا ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، وافتروا افتراءات، وقالوا على الصحب والآل كلاما كله كذب وبهتان ولا أساس له من الصحة من حيث واقع الصحابة وواقع الآل وحياتهم العملية الجميلة. وجاء أيضا في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وهذه وصية منه رضي الله عنه إلى الأمة وإلى الناس عموما، أن يرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري في شرح قول أبي بكر: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، قال: يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به، والمراقبة للشيء المحافظة عليه، والمراقبة للشيء المحافظة عليه. فهو يقول: احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. هذا معنى قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. ولهذا كما قدمت أهل السنة والجماعة أخذوا هذا المنهج المبارك والمسلك العظيم تجاه آل البيت من محبة واحترام وتقدير وتوقير وثناء على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة بأقدارهم وبعدا عن الإساءة إليهم أو جفائهم أو الوقوع فيهم أو نحو ذلك. هذا المنهج المبارك أخذه أهل السنة والجماعة من الصحابة، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ولو أخذنا نتتبع أقاويل الصحابة بعد أبي بكر كأقاويل عمر رضي الله عنه وعثمان وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الوصية بآل البيت والمعرفة بأقدار آل البيت والمعرفة بمنزلة آل البيت، لوجدنا من النصوص الشيء العظيم. وربما يطول المقام بذكر الآثار الواردة في هذا الباب. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أصابهم الجدب والقحط إبان خلافته رضي الله عنه وأرضاه، جمع الناس لصلاة الاستسقاء ثم قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، والآن نتوسل إليك بعم نبينا. انظر الجملة: بعم نبينا. قم يا العباس فادعوا الله لنا. قدمه إماما يصلي بهم صلاة الاستسقاء ويدعو وهم يؤمنون وراءه بما فيهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه معرفة بأقدار أهل البيت. وجاء رضي الله عنه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطلب منه أن ينكحه ابنته أم كلثوم، وأخبره عن السبب في ذلك، أخبره عن السبب في ذلك، وأنه ليس طمعا في أي شيء، وإنما طمعا في حديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: في كل سبب أو نسب ينقطع إلا سببي أو ما كان سببي أو نسبي، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. فطمعا في ذلك طلب من علي رضي الله عنه أن ينكحه ابنته، وكان ذلك تزوج رضي الله عنه من أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنه وهي تصغره سنا، وزوجه علي إياها ورضيت هي بذلك. وهذا يدل على المحبة العظيمة والمودة العميقة التي بين الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يقف ويتتبع في كتب السير المصاهرات التي كانت بين آل البيت وأبي بكر وآل البيت وعمر وآل البيت وعثمان، يجد أن الحياة بينهم من أجمل ما يكون، محبة ومودة وصفاء. حتى جاء عن جعفر الصادق من أئمة آل البيت ومن أهل العلم الذين لهم المنزلة العلية، قال: ولدني أبو بكر مرتين، يفتخر بذلك، يقول: ولدني أبو بكر مرتين. لأن أبا بكر رضي الله عنه جده من جهة الأم، جده من جهة الأم من جهتين، من جهة أمه، وجده أيضا من جهة أبيه، فيفتخر بذلك ويقول: ولدني أبو بكر رضي الله عنه مرتين. فعندما يقرأ الإنسان ما بينهم من مصاهرة، ما بينهم من مودة، ما بينهم من مؤانسة، ما بينهم من محبة، ما بينهم من تواد وتراحم، هذا هو الذي كان عليه أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. ولهذا أعيد فأقول إن منهج أهل السنة تجاه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أخذوه وتلقوه مباشرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوه عمليا وتطبيقيا من سيرة الصحابة بدءا بخير الصحابة ومقدم الصحابة صديق الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان علي رضي الله عنه يعرف لأبي بكر وعمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معرفتهم بقدر آل البيت، يعرف ذلك لهم ولا ينكر ذلك، وجاء عنه في هذا المعنى نصوص. وأيضا يعرف فضل أبي بكر عليه وفضل عمر عليه، وجاء عنه رضي الله عنه ونقل عنه من وجوه كثيرة أنه قال: لا أرى أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. ولما سئل رضي الله عنه من خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر. قيل: من ثم من؟ قال: ثم عمر. فخشي السائل أن يقول: ثم من؟ فيقول: عثمان. هذا هو المعروف بين الصحابة في ترتيبهم في الفضل: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال: فخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا واحد من المسلمين. فالشاهد أن علي رضي الله عنه وأرضاه يعرف لأبي بكر وعمر وعثمان ولغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهم وقدرهم، وأيضا يعرف لهم رعايتهم لحقوق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وما يصوره بعض أهل الباطل وأئمة الضلال من وجود خصومات أو منازعات أو عداوات أو شنآن وبغضاء بينهم، هذا كله عاري من الصحة. وما يروى في ذلك من روايات وأخبار روايات مختلقة مبنية على أيضا أمور مختلقة، ومن ذلكم ادعاء بعض أهل الضلال أن النبي عليه الصلاة والسلام في غدير خم أوصى بالخلافة لعلي، أوصى في ذلك يدعون أنه أوصى بالخلافة لعلي، وأن علي الوصي للنبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة، وأن أبو بكر وعمر ظلما وعدوانا بزعم أولئك كتموا ذلك وأخفوه وتعدوا على علي رضي الله عنه في حقه، وهذا كله من الافتراء والكذب ونشر العداوات وإيجاد الفرقة بين أمة الإسلام، الأمة التي جمعها الله سبحانه وتعالى على الإيمان والتوحيد والاتباع والاقتداء بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشير فيما بقي من الوقت إلى جملة من حقوق آل البيت وواجبنا نحوهم، وإن كان في ضمن ما تقدم من حديث وبيان، تمت الإشارة إلى بعض حقوق آل البيت. وبين يدي ذلك أشير إلى أن المراد بآل البيت عند أهل العلم المراد بهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته صلوات الله وسلامه عليه، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، ذلك النسل الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى من بين الأنساب. وتأمل ذلك في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله اصطفى كنانة، إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. هذا اصطفاء في الأنساب، اصطفاء في الأنساب، اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى محمدا عليه الصلاة والسلام من بني هاشم. فالمراد بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كل مسلم ومسلمة من بني هاشم، لأن هاشم بن عبد مناف لم يكن له نسل وذرية إلا من جهة عبد المطلب، عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فلم يكن له نسل إلا من جهته. فآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم كل مسلم ومسلمة من ذرية عبد المطلب، وعبد المطلب من ذرية هاشم بن عبد مناف. وهاشم لم يعقب إلا لم يكن له من ذرية لم يكن له ذرية إلا من جهة عبد المطلب. وبنو هاشم كما عرفنا في الحديث الصحيح الثابت اصطفاهم الله عز وجل من قريش، اصطفاهم من قريش، اصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم محمدا صلوات الله وسلامه عليه خير البرية وسيد البشر وإمام الأولين والآخرين وقدوة الناس أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وليس آل البيت مقصورا في نفر يعدون على أصابع اليد وهم من آل بيته، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء من خاصة آل البيت، لكن آل البيت كما تدل على ذلك النصوص وتشهد لذلك الشواهد والدلائل في الكتاب والسنة، آل البيت أعم من ذلك، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أعم من ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط، يعني كساء مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن ابن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا الحديث وهو في صحيح مسلم يدل على أن هؤلاء الأربعة من خاصة آل البيت، ولا يدل على حصر آل البيت فيهم، بل إن القرآن الكريم في سياقه الذي ورد فيه قول الله سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واضح الدلالة على دخول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في آل بيته. قال تعالى: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فالسياق واضح وضوحا تاما على دخول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في آل بيته، والشواهد غير هذا على دخول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في آل بيته كثيرة جدا. وقد جمع كثيرا من هذه الشواهد والدلائل الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام، وذكر في هذا المقام كلاما بديعا وعلما نافعا ونصوصا عظيمة مفيدة في هذا الباب، بين من خلالها أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام داخلات في آل بيته. فالشاهد أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهم أزواجه وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، وعبد المطلب من بني هاشم بن عبد مناف. ولهذا الذرية ذرية النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الحسن أو الحسين يقال الحسني أو الحسيني الهاشمي نسبة إلى هاشم، ابن عبد مناف الذين مر معنا أن الله عز وجل اصطفى بني هاشم من قريش، والاصطفاء هو الاجتباء والاختيار، والله يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فهذا هو المراد بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في بعض الصيغ الثابتة عنه في المسند وغيره، صيغ الصلاة الإبراهيمية، جاء في بعض صيغها الصيغة التي قدمت بها بين يدي هذه المحاضرة، وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقول هنا وعلى أزواجه وذريته، هذا من باب العطف الخاص على العام، لأن الأزواج من آل البيت والذرية من آل البيت، لكن خصهم بالذكر لمزيد الاهتمام وبيان عظيم المكانة للذرية ولأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن من آل بيته جاء في فضلهن وبيان مكانتهن العلية نصوص عديدة، ولو لم يأتي في ذلك إلا قول الله سبحانه: وأزواجه أمهاتهم، لكفى دلالة على فضل ورفيع مكانة أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن وأرضاهن. وسبق قديما أن ألقيت محاضرة بعنوان تأملات في قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، وطبعت في كتاب بالعنوان نفسه تأملات في قوله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، وتضمنت جملة من الفوائد المستفادة من قول ربنا جل وعز: وأزواجه أمهاتهم. ومما تضمنته بيان مكانة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان الحقوق الواجبة على الأمة نحو أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذه الحقوق للأزواج ولآل البيت وللصحابة عموما لا يعرفها ولا يرعاها حق رعايتها إلا أهل السنة والجماعة، بما حباهم الله سبحانه وتعالى به من معرفة ودراية بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتعظيم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورعاية دقيقة لتلك الحقوق والواجبات طلبا لثواب الله عز وجل والتماسا لأجره سبحانه وتعالى. وأيضا بين يدي ذكر الواجب نحو آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أنقل هنا نقلا جميلا للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، عندما تكلم على معنى قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وبين ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره أن المراد بالقربى بطون قريش، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كما أمر الله: لا أسألكم على دعوتي لكم للإسلام مالا أو مكانة أو منزلة أو نحو ذلك، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي أن ترقبوا في القرابة التي بيننا، فبيننا وبينكم قرابة تجمعنا، والقرابة لها مقتضياتها ولها متطلباتها وحقوقها. فتكلم رحمه الله تعالى أعني ابن كثير على معنى الآية، ونقل عن ابن عباس وغيره ما يبين معناها، ثم ختم بقوله: ولا ننكر الوصاة أو الوصية بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. وهنا لفت الانتباه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله ولا سيما أي خاصة إذا كانوا متبعين للسنة النبوية. أما إذا كان الإنسان من آل البيت ولم يقم للسنة وزنا وركب الأهواء والبدع والضلالات وأعرض عن دين الله سبحانه وتعالى فإن من كان كذلك فإن نسبه لا يسرع به عند الله عز وجل، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. لكن إذا جمع الله جل وعلا له بين القرابة لآل النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به واتباع سنته فقد جمع بين الحسنيين، شرف النسب وشرف الاتباع والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا ضيع شرف الاتباع والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يستفيد من شرف النسب، لأن الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أتقاكم لله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي أتقاكم لله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن آل البيت لهم المكانة العظيمة، وإذا اجتمع للشخص الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام والقرابة من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به، فهذه الآن أصبحت ثلاثة حقوق تجاهها: حق القرابة وحق الصحبة وحق الإيمان والاتباع والمؤازرة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا حظي به علي وفاطمة، وحظي به الحسن والحسين والعباس وعبد الله بن عباس وغيرهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وحظي به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء جمع الله لهم بين شرف الصحبة وشرف الإيمان وشرف القرابة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فهذه مجتمعة تزيد من مكانة الحقوق والواجبات. بعد هؤلاء يعني بعد جيل الصحابة من اجتمع له القرابة للنبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به صلوات الله وسلامه عليه والاتباع له، له حقان: حق الإيمان وحق القرابة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا ضيع الإيمان وضيع الدين فليس له حق، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل. هناك جملة من الحقوق والواجبات لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أشير إليها إشارات سريعة بما يسمح به ما بقي من وقت هذا اللقاء. فمن جملة هذه الحقوق والواجبات نحو آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام معرفة أقدارهم ومكانتهم. وأشرت قريبا إلى أن المكانة والقدر قد تعظم بحسب الأمور المحتفة، فإذا كان مع القرابة صحبة ومع الصحبة أيضا سابقة في الإيمان وسابقة في النصرة والمشاركة وسابقة في نقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام للأمة وبيان ذلك للناس، فهذه أمور تأتي مجتمعة تعظم المكانة والمنزلة والدرجة. معرفة قدرهم ومكانتهم بما حباهم الله عز وجل به من شرف الإيمان وشرف الصحبة وشرف القرابة لسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. من جملة حقوقهم وواجباتهم محبتهم وتوليهم، بأن يقوم في قلب المؤمن محبة لهؤلاء، والمحبة نابعة من المعرفة بقدر هؤلاء ومكانتهم، ومحبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبهم ودعا عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث إلى محبتهم، إلى محبة علي ومحبة الحسن والحسين ومحبة فاطمة ومحبة العباس، وجاء عنه في هذا المعنى نصوص صلوات الله وسلامه عليه. فمحبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من محبة الله، وتوليهم من تولي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من حقوقهم توقيرهم واحترامهم والإحسان في المعاملة لهم، فهذا من جملة الحقوق لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من حقوقهم التوسط والاعتدال فيهم، وهذا نهج أهل السنة في الأمور كلها، التوسط والاعتدال بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أهل السنة وسط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها، ولهذا من حقوق آل البيت التوسط والاعتدال. فمن غلا في آل البيت لم يرع حقوقهم، لأن الغلو فيهم ليس من الرعاية لحقوقهم في شيء، ومن جفا أيضا في حق آل البيت أيضا لم يرع حقوقا، فلا تكون الرعاية الحقة لحقوق آل البيت إلا بالتوسط والاعتدال، وهو النهج الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد ألمحت وأشرت إلى نماذج من ذلك مما ينقل عن الصحابة، ولا سيما مقدم الصحابة وخيرهم صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من حقوقهم وهو داخل فيما سبق البراءة من طريقة من ينتقص آل البيت ويجفو في حقهم، فنبرأ إلى الله عز وجل من طريقة أهل الجفاء في آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. والانتقاص والجفاء لآل البيت له صور عديدة، منها الوقيعة فيهم أو النيل منهم أو الطعن فيهم أو الانتقاص لمكانتهم أو الإساءة إليهم أو إهدار حقوقهم وواجباتهم أو نحو ذلك، هذا كله من الجفاء في حق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من جملة حقوق آل البيت البراءة من طريقة من يغلو في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعل لهم من الخصائص والصفات ما ليس إلا لله رب العالمين، وهذا وقع فيه. طوائف من أهل الضلال غلوا في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وأعطوهم من الخصائص والصفات ما ليس إلا لله رب العالمين، فادعوا أنهم يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وادعوا فيهم أنهم يدبرون الأمور ويتصرفون في الناس موتا وحياة، وصرفوا لهم العبادات التي حق الله على عباده، فاستغاثوا بهم وسألوهم من دون الله، وذبحوا لهم ونذروا وصرفوا لهم القرابين وغير ذلك. فأهل السنة يبرؤون من كل غلو في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتقدون أن هذا من الواجب علينا من حقوق تجاه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وعلي رضي الله عنه ومن بعده من آل البيت كلهم لا يرضون مثل ذلك الغلو، وقد حصلت بعض البوادر في زمانه فأنكرها أشد الإنكار، عندما ادعى جماعة من أهل الغلو فيه قالوا أنت إلهنا، فأجج نارا أمر أخدود في الأرض وأجج نارا ودعاهم للتوبة فلم يستجيب، ثم أمر بطرحهم وإلقائهم في النار، وقال مقالته المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فالغلو في آل البيت لا يرضاه آل البيت أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وقبل ذلك لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يرضاه رب العالمين. والله عز وجل قال: لا تغلوا في دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فمن حقوق آل البيت البراءة من كل غلو يكون تجاه آل البيت أو غيرهم من الأنبياء أو كذلك الأولياء أو غيرهم من خلق الله سبحانه وتعالى وعباده. أيضا من جملة حقوق آل البيت، وهو من الأمور النافعة والمفيدة العظيمة، أن يطالع سيرهم وأخبارهم في دواوين أهل السنة وكتب التاريخ المأمونة، يراجع سير هؤلاء وأخبارهم العطرة، وكذلك أخبار الصحابة عموما وأخبار التابعين لهم بإحسان، فإن قراءة سير هؤلاء نافعة غاية النفع ومفيدة للإنسان فائدة عظيمة. كما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. فأنت عندما تقرأ سير هؤلاء العطرة تجد حياة جميلة، حياة مشرقة، مشرقة بالإيمان، بالسنة، بالاتباع، بالاقتداء بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بالسير على منهاجه القويم. وهذا من الأمور النافعة المفيدة النفع العظيم للإنسان عندما يكرمه الله عز وجل بقراءة سير هؤلاء. أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب أن ينشأ الصغار والولدان منذ الصغر على محبة آل البيت ومحبة الصحابة والمعرفة لأقدارهم ومكانتهم. وأقول تحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى علي، أكرمنا الله عز وجل بتربية من الوالد العالم الفاضل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى منذ الصغر على المحبة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام والمحبة لصحابته الكرام. ومن عظيم عنايته حفظه الله ومتع بحياته وعلمه بهذا الأمر، سمى عددا من إخواني وأخواتي بأسماء آل بيت النبي وأسماء زوجاته وأسماء صحابته الكرام. سمى الحسن والحسين وعلي وفاطمة، وسمى عائشة وزينب، وسمى على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد من هؤلاء يلقبه بلقب من سماه به. فعرفنا هؤلاء وعرفنا ألقابهم وعرفنا كناهم منذ الصغر، وهذا مسمى على فلان، وهذا من أخباره كذا، وهذا من أموره كذا. وألف رسالة في مكانة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وفضلهم ومنزلتهم عند أهل السنة، وهي مطبوعة ومتداولة. وأيضا ألف رسالة في مكانة الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. وفي رسالته التي عن مكانة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أشار أيضا إشارات جميلة إلى جهود أهل العلم في الثناء على آل البيت ومكانتهم، وختم إشارته إلى تلك الجهود بخاتمة لطيفة. ختم ذلك بالإشارة إلى جهود إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ببيان حقوق آل البيت ورعايته رضي الله رحمه الله تعالى بحقوق آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، خلافا لما يدعيه خصوم هذا الإمام رحمه الله من أن موقفه من آل البيت العداء، بل سمعنا من بعض الناس يصرح بذلك ويدعي زورا وبهتانا أن شيخ الإسلام يعادي آل البيت وأن ينتقص آل البيت وأنه لا يحب آل البيت إلى غير ذلك الكلام الباطل العاطل الذي لا أساس له من الصحة. وكتبه رحمه الله ومؤلفاته مليئة بالنقول، كتابه التوحيد في غير موضع مليء بالنقول، وكتبه الأخرى التي تدل على رعايته وعنايته بحقوق آل البيت. ومن ذلكم أنه رحمه الله رزقه الله، يعني شيخ الإسلام بن محمد بن عبد الوهاب رزقه الله ست أبناء وبنت واحدة، ست أبناء وبنت واحدة. ماذا سماهم الأبناء؟ علي والحسن والحسين وعبد الله وإبراهيم. هؤلاء كلهم من آل البيت، إبراهيم ابن النبي وعبد الله ابن النبي صلوات الله وسلامه عليه، والحسين والحسن أبناء علي، وعلي رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء كلهم آل البيت. وسمى بنته فاطمة، واحد من أبنائه سمى عبد العزيز. وهذه الأسماء علي والحسن والحسين إلى يومنا هذا وهي باقية في ذرية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وخصوم الدعوة يدعون زورا وبهتانا أن هذا الإمام ينتقص آل البيت ويسب آل البيت، ويوم القيامة الموعد عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تجتمع الخصوم وتظهر الحقائق ويبرز الحق المحق من المبطل. وختاما أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يتقبل منا هذه الكلمات بقبول حسن، وأن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين. وأسأله جل وعلا أن يعمر قلوبنا جميعا بحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وحب أزواجه وحب ذريته وحب صحابته رضي الله عنهم، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لأحد منهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأزواجنا وذرياتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.